الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصحيح بنظر الماتني رحمة الله عليه في الجواب عن الإشكال العام الوارد على كل عقد فضولي أن يقال إن هذا الإشكال نشأ من كون الإجازة كاشفة على طبق نظرية المشهور، حيث تقدم في مبحث القول في الإجازة أن الإجازة بناء على الكشف طارة ترجع إلى الشرط المتأخر، وأخرى ترجع إلى غير ذلك، فالإشكال المتقدم العام إنما يصح فيما لو جعلنا الإجازة شرطا متأخرا لحصول النقل والانتقال في مرحلة متقدمة على زمان الإجازة، ولكن هذا المبنى فاسد، وذكرنا أن معنى الكشف في الإجازة إما أن يرجع إلى شرط مقارن، وإما أن يرجع إلى كون الإجازة إلى كون العقد جزء السبب، والإجازة هي الجزء الآخر، وحينئذ ما دامت الإجازة لم تحصل فلم يتحقق المسبب، والحاصل أن الإشكال العام يبتني على تقدم المعلول زمانا على العلة، فحينئذ مع كونه متقدما زمانا يلزم أن تكون الإجازة صدرت عن غير ملك، ولكنك عرفت فساد المبنى. لذا يقول: والتحقيق أن الإشكال إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه مشهور، من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمان حصول من زمانه أي من زمان حصوله أي حصول السبب المتقدم اللي هو العقد في مفروض البحث. المانع الرابع الذي ذكره المحقق التستري رحمة الله عليه يمكن بيانه بالشكل التالي: حاصله أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول، أعني بيع المبيع فضولا، وبعبارة أخرى قد اتضح مما تقدم أنه يوجد عندنا عقدان: الأول عقد الفضول لنفسه بحسب الفرض، والثاني شراء الفضول المبيع من مالكه. ثم إن إجازة الفضول لبيعه الفضول بعد شرائه للمبيع كشفت هذه الإجازة عن صحة العقد الأول، وأن المال صار ملكا للمشتري الأول. التفت جيدا، متى أجاز الفضولي؟ شوف هذا الكتاب لزيد، أنا بعته لنفسي، زين؟ طيب، ثم بعد أن بعته لنفسي اشتريته من زيد، اشتريته من زيد فرضيت بالعقد الفضولي الذي أنا أجريته. هذه إجازتي للعقد الفضولي الذي أجريته ماذا تكشف؟ على أن هذا الكتاب من حين العقد الأول صار ملكا لمن؟ لزيد. من حين العقد الأول صار ملكا بناء على الكشف، من حين العقد الأول هذا الكتاب صار ملكا لزيد، وحينئذ إذا كان الكتاب ملكا لزيد من حين العقد الأول، فهذا يعني أن العقد الثاني وقع على ملك من؟ أنا قلت لزيد ملكا لزيد؟ ها؟ لا، العبارة غلط، ملكا لعمر. لا لا،
المشتري يعني
الملكا للمشتري، بالي زيد ليش دخل؟ إذا تريد نصيغة مرة ثانية حتى ما يتشوش البحث عندكم، توضيح المانع الخامس. ذكرنا أنه فيما نحن فيه يوجد عقدان: بيع الأول بيع الفضول الكتاب لعمر لصالح نفسه، العقد الثاني شراء الفضول الكتاب من زيد المالك لنفسه، ثم بعد شرائه للكتاب يجيز أي عقد؟ بعد شرائه للكتاب يجيز أي عقد؟ العقد الأول. وإجازته للعقد الأول تكشف عن ماذا؟ عن أن عمران ملك الكتاب من حين العقد الأول، بناء على كون الإجازة ماذا؟ كاشف. واضح المثال؟ وهذا يعني أنه إذا كان عمرو مالكا للكتاب بعد العقد الأول مباشرة، فلا بد أن يكون العقد الثاني وقع على ملك من؟ على ملك عمرو. واضح هذا الكلام؟ فإذا وقع على ملك عمرو فيحتاج إلى إجازة عمرو، فبيع زيد للكتاب في العقد الثاني يكون بيعا ماذا؟ فضوليا. واضح الكلام؟ وحينئذ يلزم توقف إجازة الفضول على إجازة المشتري، وتوقف إجازة المشتري على إجازة الفضول. كما أنه يلزم توقف صحة كل واحد من العقدين على إجازة عمرو المشتري، وهذا مضافا إلى كونه من الأعاجيب هو مستحيل. ليه؟ لأنه يترتب عليه أن المالك الأصلي لا يملك لا الثمن ولا المثمن، وأن المالك وأن المشتري الأول وهو عمرو يتملك المبيع بلا عوض في خصوص صورة اتحاد الثمنان. بيان الملازمة فيما ذكر. اتضح في أول كتاب البيع أن البيع معاوضة حقيقية مقتضاها تملك الثمن إذا تحقق البيع، مقتضاها تملك المثمن إذا تحقق البيع، وعدم تملكه إذا لم يتحقق. وفيما نحن فيه لو الفضول باع الكتاب لنفسه من عمرو بهذا الدينار ثم بالدينار ذاته اشترى الكتاب من زيد، وبعد ذلك أي بعد أن صار الفضولي مالكا للكتاب أجاز بيعه الأول الذي وقع فضولا. وبما أننا من القائلين بالكشف فتكشف هذه الإجازة المتأخرة عن العقد الثاني عن تملك عمرو المشتري للكتاب قبل العقد الثاني، ليكون العقد الثاني قد وقع على ملك عمرو، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة عمرو. فإجازة الفضولي تتوقف على تملك الفضولي للكتاب من زيد، وتملك الكتاب يتوقف على إجازة المشتري لأنه وقع على ملكه، فتوقفت إجازة الفضول على إجازة من؟ المشتري. ومن جهة أخرى تتوقف إجازة المشتري على صحة إجازة الفضول، إذ لو لم تكن إجازة الفضولي صحيحة لما كان المشتري مالكا للكتاب لكي نحتاج إلى إجازته لتصحيح العقد الثاني، فتوقفت إجازة كل واحد منهما على إجازة الآخر. ومن جهة أخرى كلا العقدين يتوقفان على إجازة المشتري، أما العقد الثاني فواضح لأن المفروض أن البيع قد وقع على كتابه بناء على الكشف. فصحة العقد الثاني تتوقف على إجازة المشتري. وأما العقد الأول فلما عرفت قبل قليل من توقف إجازة الفضول على إجازة المشتري. والوجه في كونه من الأعاجيب هو ما يراه العرف، لأن الكتابة كان ملكا لمن؟ قبل الفضول كان ملكا لمن؟ لزيد. فكيف يتوقف بيع زيد لكتابه على عمرو، على إجازة عمرو؟ ملتفت جيدا. أما كونه مستحيلا فلأنه في المثال لا يكون مشتري، لا يكون عفوا زيد وهو المالك الأصلي مالكا للثمن للمثمن. ليش؟ لأن بيعه له توقف على إجازة عمرو، فعمرو هو المالك، ولن يكون مالكا للثمن. ليه؟ لأن الكتاب خرج من كيس المشتري عمرو، لم يخرج من كيسه هو، فلا يملك الثمن ولا المثمن. واضح هذا الكلام؟ ومن المعلوم أن المعاوضة الحقيقية تقتضي أن يكون كل واحد من طرفي المعاملة مالكا لأحد العوضين. نقرأ هذا المقدار. يقول الخامس أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول، ما المقصود بالعقد الأول هنا؟ عقد الفضول، يعني بيع الفضول الكتاب لعمرو. إجازة المتأخرة ممن؟ إجازة المتأخرة ممن؟ من الفضول، بعد أن يشتري الكتاب من زيد لابد أن يجيز عقد الفضول الأول. فهذه الإجازة المتأخرة تكشف عن صحة العقد الأول. طيب إذا كان العقد الأول صحيح، ماذا يعني هذا؟ أن الكتاب صار ملكا لمن؟ للمشتري الأول اللي هو عمرو. واضح؟ حينئذ إذا صار الكتاب ملكا لعمرو فالعقد الثاني المتأخر عن ذلك يكون قد وقع على ملك عمرو، فقد وقع العقد الثاني على ماله، يعني على مال المشتري الأول اللي هو عمرو في مثالنا. فإذا وقع على مال غير زيد فلا بد من إجازته، يعني من إجازة عمرو له للعقد الثاني. يقول هذا في كل نظير، مثلا هكذا التفت، أنا بعت الكتاب، بعته هذا الكتاب لزيد، وزيد باع الكتاب لشخص آخر، فنحتاج حينئذ إلى إجازة ماذا؟ المالك الأول للكتاب، وإلى إجازة المالك الثاني بناء على نظرية الكشف. يقول: فقد وقع العقد الثاني على ماله فلا بد من إجازته له، كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم بناء على الكشف. فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين. أي شخصين؟ يلزم توقف إجازة الفضولي على إجازة المشتري، وإجازة المشتري الأول على إجازة الفضولي على إجازة الآخر. بينا ليش. أما توقف إجازة الفضولي على إجازة عمر فلكي يصح العقد الثاني. أما توقف إجازة عمر على إجازة الفضولي فلكي يصح العقد الأول. واضح الكلام؟ فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي اللي هو عمر. أما العقد الثاني فواضح مما تقدم، العقد الثاني وقع على ملك عمر فيحتاج إلى إجازته. أما العقد الأول يتوقف على إجازة المشتري، لأن المفروض أن العقد الأول يتوقف على العقد الثاني. وهو من الأعاجيب، وجه العجب فيه أن واحد يكون أجنبي عن مال، وهذا الذي هو مالك له بعد لا يملك لا حول ولا قوة به. بل من المستحيل لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي اللي هو زيد شيئا من الثمن والمثمن. ليش لا يتملك الثمن؟ ليش؟ أنا الآن في العقد الثاني عندما اشتريت منه الكتاب بدينار، المفروض هذا الكتاب صار لعمر، المفروض الكتاب صار لعمر، فلا يملك الثمن ولا يملك المثمن، لأن الكتاب المفروض أنه بشرائه انتقل إلى الفضولي. فهذا المسكين زيد الذي كان مالكا للكتاب صار لا يملك لا الكتاب ولا الثمن. يعني وهذه حيلة، قد يعني حيلة شرعية لو قلنا بالصحة، واحد يستطيع أن يسرق بطريقة شرعية. هذا الكتاب ملك لزيد، هذا الكتاب ملك لزيد، هذه السيارة ملك لزيد، أبيعها لنفسي ثم أذهب لي أشتريها منه. فهو لا يملك، وبعد شرائها منه أجيز، فلا يملك السيارة. ليش؟ لأن بإجازتي صارت السيارة ملكا لعمر. ولا يملك الثمن، لأن الثمن لابد أن يرجع إلى مالك السيارة، والمفروض مالك السيارة عمر، فأتواطأ أنا وعمر، وهذا المسكين يفقد السيارة وثمن السيارة. واضح؟ فهذا من الأعاجيب. بل من المستحيل لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن. والعقد الثاني بيع أو ليس ببيع؟ نسأل. العقد الثاني بيع أو ليس ببيع؟ بيع. وحقيقة البيع معاوضة، معاوضة يقتضي ماذا؟ أنه إذا خرجت السيارة عن كيسك لابد أن يدخل في مقابلها الثمن، وإلا لانتفت المعاوضة. هذا معنى المعاوضة. لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن، وتملك المشتري الأول، هذا من ناحية زيد. طيب من ناحية عمر، وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض، إن اتحد الثمنة الثمنة. يعني شوف، إذا اشتريت، إذا بعتك أنا الفضولي، بعتك الكتاب بهذا الدينار، زين، ثم اشتريت منك الكتاب بهذا الدينار، المفروض أنه ماذا؟ هذا الدينار لا يذهب إلى كيس سيد، سوف يذهب إلى كيس عمرو، وهو نفس الدينار الذي دفعه عمرو، فيكون عمرو قد تملك الكتاب بلا عوض. واضح؟ ليش قال إن اتحد الثمن؟ لأنه لو كان الثمن أزيد فيكون عمرو قد ملك الكتاب بجزء الثمن. واضح الكلام؟ المشكلة أكثر تظهر وين؟ إذا اتحد الثمنة. ودون تمامه إن زاد على الأول. واضح؟ ومع زيادة إن نقص. في صورة ثالثة سوف يملك الكتاب ومعه زيادة. لو مثلا هكذا، أنا بعته، أنا الفضولي بعته الكتاب بدينار، واشتريت الكتاب منك بماذا؟ بدينارين. اشتريت الكتاب بدينارين، اشتريت الدينارين، سوف يذهبان إلى كيس من؟ عمرو، فيكون قد ملك الكتاب مع زيادة دينار. لانكشاف وقوعه في ملكه فالثمن له، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن وهو طاهر. صار واضح الإشكال؟ والجواب عن ذلك، صار أيضا الجواب واضح، أنه لا نقول بهذا النوع من الكاشفية. والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، ونحن لا نقول بذلك، بل نقول العقد جزء سبب والجزء الآخر الملك. فما دام عمر لم يملك لا نحتاج إلى إجازته، فلا يكون مالكا للثمن ولا للمثمن. والحاصل أن منشأ هذه الإشكالات الثلاثة الأخيرة شيء واحد، والمحال على تقديره مسلم بتقريرات ثلاثة قد نبه عليها في الإيضاح وجامع المقاصد. والحمد لله رب العالمين. الإشكال السادس يأتي بعد التعطيل إن شاء الله يوم الأحد.